وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وقد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي جاء فيه ذكر أركان الإسلام وقواعده ومبانيه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. تقدم لنا معنى الشهادتين وكذلك الصلاة والزكاة. وهنا ذكر من جملة أركان الإسلام خمسة: صوم شهر رمضان، كما في هذا الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. لا شك أن صوم هذا الشهر ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يتم إسلام عبد بدون ذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، كما في حديث سلمان. وأخبر بأن فيه ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الإمام أحمد في روايته والنسائي وما تأخر. وأخبر بأن هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يحنثون إلى ما كانوا يحنثون إليه قبل هذا الشهر. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيام الشهر والتعب. يا لها من خسارة، يا لها من خسارة، يصوم وحظه من صومه الجوع والعطش، يقوم وحظه من قيام الشهر والتعب، لوجود ما يبطل صومه وما يبطل قيامه. فهذه هي الخسارة التي لا بعدها خسارة، والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات فرض عليه صيام هذا الشهر في شعبان في السنة الثانية من الهجرة. ومعلوم أن الصوم مشروع في الشرائع قبلنا، وقد كتب على الأمم قبلنا أن يصوموا كما كتب علينا، إلا أن صيامهم يختلف عن صيامنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل التقوى غاية للصوم، والصوم وسيلة وسبب لحصول التقوى. وقد كتب الله على النصارى صياما، وعلى اليهود صياما، وعلى هذه الأمة أن تصوم شهر رمضان. وكان الأمم قبلنا في شرائعها مختلفة في كيفية صيامها، فبعض من الشرائع أنه يجب عليهم أن يصوموا في اليوم والليلة 24 ساعة ما عدا أكلة واحدة، وهي إذا غربت الشمس واستبكت النجوم جاز لهم الأكل والفطر حتى يشبعوا، ثم يمسكوا إلى الليلة القابلة. أما هذه الشريعة فإنها مبنية على المسامحة وعلى السماح. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أباح الله لنا كل شيء، ما هو مباح لنا من أكل وشرب وغير ذلك حتى يطلع الفجر، وهكذا حتى ينتهي رمضان. ثم إن رمضان في صومه فوائد كثيرة. روي أن الرسول يقول صوموا تصحوا، فهو سبب للصحة، وذلك أنك تأكل طيلة السنة فيبقى فيه من الفضلات في الأمعاء، فإذا كنت تولدت حرارة فأذابت تلك الفضلات التي هي في الأمعاء وما في اللحم وما في سائر بدنك من رطوبات ونحوها، فإنها تذوب وتزول، فيبقى جسمك قويا صافيا ليس فيه ما يتعبه. هذا معنى ما يروى صوموا تصحوا. وللصوم أحكام، منها أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل ولا يشرب في نهار رمضان، لكن لو أكل أو شرب ناسيا فالله يسامحه فإن صومه صحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا إذا كنت ناسيا، لكن من حين تذكر يجب أن تمسك، وما أجل شربت أو أكلت في حالة النسيان فلا بأس به وصومك صحيح ولا إعادة. ثانيا القي، فهو من المفطرات، إذا استدعاه الإنسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذرعه القي، يعني غلب من غير اختياره، فليتم صومه. ومن استقاء أي استدعى وتطلب فعليه القضاء. كذلك أيضا من أحكام الصيام، لو طار إلى حلقك لباس أو غبار من غير اختيارك فدخل جوفك فالصوم صحيح ولا بأس به. أو مثلا تمضمضت ودخل الماء حلقك من غير اختيار ومن غير تعمد، أو استنشقت الماء بقوة فدخل الماء حلقك من غير اختيار ومن غير تعمد، فالصوم صحيح ولا قضاء عليه، إلا أنه يكره المبالغة في الاستنشاق للصائم، كما في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمغمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني لا تبالغ، لكن لو دخل الماء حلقة فإن صومه صحيح ولا يفسد صومه والحالة هذا. كذلك أيضا الحائض إذا طهر في أثناء النهار يجب عليها الإمساك، أو المسافر إذا قدم يجب عليه الإمساك وعليه قضاء ذلك اليوم، لأن الرخصة التي أباحت له الفطر قد زالت وزال حكمها، إذن يتعين عليه أن يمسك، والحائض زال المانع وصارت طاهرة يجب عليها الإمساك مع القضاء. وكذلك أيضا الصائم لو أدركه الفجر وعليه جنابة فإن صومه صحيح، كما لو حصل عليه جنابة ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر أو بعد السحور فالصوم صحيح. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر وهو جنب ثم يغتسل. أما لو احتلمت مثلا في النهار كما لو نمت وحصل عندك احتلام فالصوم صحيح، وما عليك إلا أن تغتسل، لأن هذا شيء لم يكن باختيارك ولا قضاء عليك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: جئت من نجد قاصدا مكة في رمضان، ثم أفطرت في الطريق ووصلت الحرم قبل المغرب فلم ألزم بقية يومي، فماذا علي؟
تقول إنك جئت من نجد في رمضان وأفطرت للطريق ودخلت مكة مريدا للعمرة ولم تمسك وقد دخلتها قبل الغروب. يأتي الواجب أنك تمشش، ولكن ما دام أنه صدر منك جهلا فأرجو أن لا حرج عليك، حبي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وعليك قضاء ما أفطرت.
إذا سلم الإمام من الصلاة والمأموم لم يكمل التحيات فماذا يعمل؟
إذا سلم المأموم إذا سلم الإمام وأنت لم تكمل التحيات ماذا تعمل؟ إن كان المتبقي من واجب التحيات تشهد فعليك أن تكمله، وإن كان المتبقي من المشهور فأنت بالخيار سلم مع إمامك متابعة له أو لا. والواجب إذا كان التشهد الأخير هو أنك تقول بعدما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا هو الواجب. إن سلم قبل أن تقول هذا لا ما يجوزك تسلم حتى تكمله. فإن كان سلم وقد انتهيت من الصلاة على الرسول بل أنت فيما بعد فالباقي سنن، لو سلمت مع الإمام لا حرج عليك، كما لو سلم بعد قولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم سلم سلم معه، لأن المتبقي كله من السنن وليس من الواجب.
وهذا سائل يقول كنت مسافر من الرياض إلى القصيم، من القصيم إلى الرياض، وفي أثناء الطريق قاربت شاهدت سيارة واقفة على جهة اليسار، أي هم مسافرون من القصيم إلى الرياض، ولما قاربتهم قطعت الطريق بنت عمرها 10 سنوات فصدمتها فماتت، فهل أصوم أم لا علما بأنني لست مسرع وأنني أسر القيادة على الوجه المطلوب، وإنما فجأة قطعت الطريق أمامي.
تقول إنك مسافر وأنه عرضت لك بنت في الطريق لها 10 سنين وصدمتها وأنت لم تسرع، لو كنت غير مسرع توقفت، لكن الكفارة واجبة عليك على كل حال، صيام 2 شهر متتابعين لا بد منها، لأنك ما ملكت السيارة، كان حينما أبطلتها بإمكانك إيقاف السيارة. نعم.
إذا مدت ابنة عمي أو أية أجنبية إلي يدها لأصافحها فما العمل؟
تقول إذا مدت إليك بنت عمك أو امرأة أجنبية يدها لتصافحها، يا أخي لا تصافحها، قل أخبرها بأن هذا لا يجوز وأن لا يحل لي أن أمس امرأة أجنبية، فأرشدها حتى تنتهي عنك وعن غيرك، لا يجوز بكل حال، بل بين لها الحكم الشرعي حتى هي تنتهي بأن لا تسلم على أي رجل أجنبي غيرك.
ما حكم بث البنطلون خارج نطاق العمل وهل فيه تشبه بالكفار؟
تقول ما حكم لبس البنطلون خارج العمل؟ يا اخي البنطلون ما لا فائده فيه ولا فاعل تحته، اذا كان هو من شعارهم ومن خصائصهم فلا شك انه من التشبه، فلا ينبغي. فيكفيك ما كان يلبسه المسلم غير، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فما دام انهم مختصون بلبسه وهم ايضا يستعملون ملايا ولم يشاركهم المسلمون في ذلك فالاولى تركه. نعم.
انا شاب جامعي من اسره متوسطه الحال، اعطاني قريب لي شيئا من زكاه ماله فهل يجوز لي اخذها؟
كذلك تقول انك شاب جامعي وانك من اسره متوسطه الحال وان شخصا اعطاك من زكاته فهل تقبلها؟ نعم، ما دمت محتاج ما بعيش. اما ان كان الله مشد احوالك وغني يعني عندك ما يكفيك لا تبيه، انما هي اوساخ الناس، ولكن اذا كان لك بها حاجه وانت محتاج بها فاخذها لا باس به ان شاء الله.
ما هي عقوبه حادث اللحيه وما هو الحد الشرعي الذي يقع على من فعل ذلك طالما علم انه حرام؟
تقول ما حكم حالك اللحية ما دام أنه يعلم أنه حرام ومع هذا يحلق لحيته، إذا كان يعلم أنه حرام ويحلق العتاة هذا عاصي ومجرم ومرتكب جريمة وذنب وعصى الله على بصيرة، فينبغي تعزيره تعزيرا ينفعه عن ذلك، وإلا ليس فيها حد مقدر كحد الخمر أو حد الزنا، إنما هذا يعزر تعزيرا بليغا ينفعه عن مثل هذا وعن ذلك. فإن اللحية عظمها الإسلام وجعل في الجناية عليها دية كاملة، ولو أن إنسانا جنى على لحيتك حتى لم تنبت مرة فإن فيها مئة من الإبل، لأنك كنت مشابها لأختك وزوجتك، ذهب جذر كبير من رجوليتك ومعنويتك. فإن قيس بن سعد رضي الله عنه كان من سادات الأنصار ومن شجعانهم ومن أبطالهم ومن كرمائهم وهو سيد الأنصار، لكنه أسف لا لحية له، يعني من سب أمره. قالت الأنصار: نعم السيد قيس لبطولته وشجاعته وكرمه، إلا أنه لا لحية له، والله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية حتى يكمل رجلا، لعلمهم أنه ناقص الذي لا لحية له ناقص. لكن مع الأسف صار المسلمون يقلدون الكفرة في كل شيء، فإذا رآهم يحلقون لحاهم صار يحلق لحية، فلا لشيء إلا للتقليد الأعمال، وترك دينه وإسلامه وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهي مسألة إعداء اللحى.
تزوج رجل امرأة وأنجبت منه طفلة، ثم حصل بينهما فراق، وبعد مضي سنة تزوجت المرأة المذكورة، فجاء والد الطفلة ليأخذها من أمها، فهل يجوز له ذلك؟
تقول انك تزوجت امرأة وانجبت لك طفلة ثم طلقتها، وان المرأة تزوجها رجل اخر، وجئت تريد اخذ ابنتك، هذا ارجع للمحكمة ان شاء الله وتبلغ. نعم.
امرأة نامت بجانب طفلها الرضيع ثم مالت عليه بجسمها وهي نائمة، فاختنق الطفل ومات وهي غير متعمدة، وقد توفيت المرأة واقاربها كذلك، وتركت مالا لا بأس به، فهل يجوز أن يدفع صدقة عنها فدية بالقيام إذا كان قد وجب عليها قيام؟
تقول إن امرأة نامت في جانب طفلها وأنها مالت إليها وماتت، هل أنت متحقق أن موت الطفل بسبب الأم يقينا فيكون عليها كفارة وصيام شهرين متتابعين؟ لكن تقول ماتت، أو أن الأمر مشكوك فيه، يحتمل أن يكون منها ويحتمل أن لا يكون منها، ما هناك أمر متيقن، وإذا ما كان هناك أمر متيقن فلا شيء عليها، الإنسان قد يحل به الأجل ويبدأه الأجل، وهو سليم بأي شيء، فلا يجب عليها شيء إلا بأمر معلوم متيقن وقوعه منها، فما دام أن الأمر مشكوك فيه فلا شيء عليها، ثم الصيام لا يصام عنها، بل هي الذي يجب عليها ان تصوم، وما دام انها ماتت فامرها الى الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاها.
ما حكم صبغ اللحيه بالسواد؟
تقول ما حكم صبغ اللحيه بالسواد؟ هذه المساله قد سبق ان اجبنا عنها، وقلنا إن صبغ اللحية بالسواد منعه قوم كالنووي وابن ماوردي، وأجازه آخرون كابن الجوزي وابن أبي عاصم، فبعض من العلماء يجيز صبغ اللحية بالسواد ولا مانع منه، ويجيبون عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين جيء إليه بوالد أبي بكر وإلى لحيته ورأسه كالسغامة بياضا، قال الرسول: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. قالوا: هذا يدل على ان السواد لا يجوز، لكن قالوا ان هذا ليس من كلام الرسول قل وجنبوه السواد، انما هو من كلام بعض الرواة ادرجوه في الحديث، وانما الرسول قال: غيروا هذا الشيء. الحاصل أن تغيير السيد بالسواد أجازه جمع من أهل العلم، ولكن الأولى أن يغيره بسواد وعمرة كما كان الصحابة يفعلون، لا أنه سواد ساحل ولا أنه أحمر نافع، بل يكون بين السواد وبين العمرة. وهذا هو الذي فعله الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين رضي الله عنه وأبو بردة الأسلمي، وكذلك عقبة بن عامر، وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم أنه يغير الشيء يقبض بسواد مخلوطا مع الحنة، هو الحنة والكتم، الحنة بانفراده يجعل الشعر أحمر نافع، والكتم من السواد بانفراده يجعله أسود حالك، فإذا خلق هذا بهذا صار لا أسود ساحن ولا أحمر نافع بين الأمرين. وهذا هو الذي يفعله الصحابة وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم.
ما هي الأعمال التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها في العشر الأواخر من أيام رمضان؟
الأعمال التي كان الرسول يفعلها في العشر الأواخر منها أنه يجتهد بتلاوة القرآن، وهذا يجتهد كله، ومنها أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل العصر سد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، ومنها أنه يديم الصلاة حتى ينادى بالفلاح إلى السحور صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه.
عقدت على امرأة وبعد أن اتفقت مع وليها على مهر مسمى، وعند الدخول بها منعت نفسها إلا المبلغ الضخم فدفعت لها، فهل يجوز لي أن أحتسب ذلك المبلغ من المهر؟
تقول إنك حفظت امرأة من وليها ووافقت وتزوجت عقدت عليها ثم امتنعت من الدخول إلا بإعطائها مبلغا فتحتسب من المهر، وهل أنت لم تعطيها المهر عند العقد؟ العادة أن الناس يدفعون الجهاز قبل العقد، هذه العادة، والمهر ما تدفعه من 10,000 أو 20,000 أو 50 أو 40,000 هذا هو المهر، ما هو بالمهر اللي عند العقد تقول يكون أن شرطين أو 20,000 أو 50,000، المهر هو الذي دفعته المبلغ الكبير، هذا هو المهر. فإذا كنت سلمت لها بعد العقد وهي امتنعت من هذا فلا شك انه من جمله المهر.
انا من بلد جنوب افريقيا، وفي بلادنا حكومه غير اسلاميه، وحسب برنامجهم جعلوا لكل مدينه وقريه اقسام، قسم للذين جلودهم بيض، وقسم للذين جلودهم سود، وقسم للملونين، والمسلمون في بلادنا يعدون من الملونين. فحدث أن الحكومة أخرجت المسلمين من الأمكنة التي كانوا يعيشون فيها حتى الآن وأسكنوهم في أماكن جديدة، ومعنى ذلك أنهم الآن بعيد جدا عن مساجدهم ومدارسهم، فبنوا مساجد في محلاتهم الجديدة. وسؤالي، هل يجوز لنا أن نبيع تلك المساجد القديمة التي يشق علينا حضورها في الصلوات، علما بأن غير المسلمين أحيانا يدخلونها على حين رغبة منا ويلوثونها؟
تقول انكم في جنوب افريقيا وان الحكومه غير مسلمه وانها تفرق بين السود والبيض والملونين ومستمر، وان المسلمين اخرجتهم الحكومه من امكنتهم واسكنتهم امكنه اخرى وبنوا في امكنتهم مساجد ومدارس، بقيت المساجد في امكنتهم الاولى وهي بعيدة عنهم، هل يجوز بيعها؟ ما دام أنه ليس فيها مسلمين الآن ولا يوجد من يصلي بها لا بأس، تباع وتصرف قيمتها في بناء المساجد الجديدة التي بنيتموها في محلكم الأخير، هذا إذا كانت تعطلت منافعها ولا يدخلها المسلمون، ما هناك من ينتفع بها ويصلي بها ويقيم شعائر الإسلام بها. وتقول ربما دخلوا فلوثوا فيها،
من النصارى وغيرهم من غير المسلمين. فإذا كان الأمر كما ذكرت أو لم يكن في أحد من المسلمين بايع بيعها تباع، لأن حكم المتعطل ما تعطل، ثم قيمته تصرف في المساجد الجديدة التي أنشأتموها. هذا معنى ما طرحه هذا العلم.
قمت حتى بقي على المصدار نصف ساعة، فأدخلت يدي في أنفي فأرعف دما، فما حكم صومي؟
تقول انك صمت حتى لم يبقى عن الغروب الا نصفا، لكنك ادخلت اصبعك في انفك وخرج دم. لا ينبغي هذا، لكن ارجو ان صومك صحيح ان شاء الله. فان كثير من العلم يقول ان الدم الرعاف لا يفطر، لا سيما وانت لم تتعمد، فالحاصل لا تعود الى مثل الايه، والصوم صحيح ولا قضاء عليك ان شاء الله.
صيام رمضان في مكه هل له مزيد افضليه؟
صيام رمضان في مكه هل له مزيد افضليه؟ لا شك ان له مزيد افضليه، ليس في البلاد. فصوم رمضان في فضل هنا، والصلاه هنا افضل منها في بلادك، والطاعه هنا افضل منها في بلادك، كما أن السيئة هنا أعظم وأعظم منها في بلادك. فإن السيئة في مكة تتضاعف بالكيفية لا بالكمية، فما يصدر منك من ارتكاب خطأ جريمة في مكة تعاقب عليها أكثر من معاقبتك عليها فيما لو فعلتها في غير مكة. فكما أن مكة تضاعف بها الحسنات، فكذلك تضاعف فيها السيئات، لكن ليست السيئة بعد سيئات، لا، السيئة واحدة، إلا أنها تضاعف بالكيفية لا بالعدد، يكون جرمها والعقاب عليها أشد وأعظم من العقاب عليها في غير حرم الله. فكما أن السداة الطاعة هنا وهنا أفضل من صلاة وزكاة وصوم وعبادة، فهي أفضل بكل حال من بقية بقاع الأرض. وكما أن الجريمة وارتكاب الذنب هنا أعظم وأكثر إثما من غيره في بقية بقاع الأرض.
أنا أحد الطلبة المبتعدين من الخارج، وقد بقيت مدة 4 سنوات وأنا أصلي بدون أذان، وقيل لي لا بد ان تؤذن حتى تكمل صلاتك، فهل هذا صحيح؟
تقول انك مبتعد في الخارج للدراسه وبقيت هنا 4 سنين، وانك الحمد لله تصلي، لكن قيل لك انك ما تؤذن ولا صلاه الا باذان. لا، هذا خطا على كل حال، صلاتك صحيحه ان شاء الله، والاذان المنفرد مو باقي سنه، ان اذن هو احسن وأولى وأفضل، وإن ترك فصلاته صحيحة ولا حرج عليه.
وهذه امرأة تقول عندي ولد لديه مقدار 2000 ريال، وحال عليها الحول وأخرجت من عندي 50 ريال بنية الزكاة عن 2000 المذكورين، فهل هذا جائز؟
تقولون إن عند ابنك 2000 ريال وقد حال عليها الحول وأخرجت من عندك أنت 50 ريال، ناوي أن زكاة دروس ابنك؟ لا، ما لا بد خذوه. فالنية تقع من نفس المزكي الواجب عليه المال، فلو دفعتها عنه ما أجزى إلا إذا وكلت أو أذن لك ونوى فلا بأس، لأنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، والنية لا بد أن تكون من المال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، فانت ما تنوين عنه هو الذي ينوي.
وهذه امراه تقول انا طهرت من الحيض من الليل ولم اشعر حتى طلعت الشمس، ولم انوي الصيام من الليل ولكن نويته من النهار، فهل يلزمني قضاء هذا اليوم علما بانني لم اتناول شيئا من الاطعمه؟
تقولون انك حائض وقد طهرت من الليل ولم تزكي وأصبحت على أنك حائض، لكن بعد طلوع الشمس علمت أنك طاهر، وأنت اجتماع الإنسان يجوز، لكن القضاء لا بد منه، لأنك لم تنوي صيام هذا اليوم، أنت أصبحت ناوي على أنك مفطرة وأن صومك لا يصح، فالأحوط الإعادة. نعم.
اشتريت 3 أراضي أقصد من ورائها الربح، وقد عزمت على بيع 2، أما الثالثة فأبقيتها لنفسي وقصدي أن أفتح بها ورثة أو معرض أو أي مشروع، فهل أخرج زكاة 3 معا أو أخرج زكاة 2 التي قررت بيعهما؟
تقول إنك شريت 3 أراضي بدونية التجارة، ولكن ثنتين بقيت على نيتك، والثالثة عزمت على أنك تستعملها لتصرف ورثة. ما دام انك استعملتها ولم تكن بالتجارة فلا زكاة فيها، انما الزكاة خاصة بالارضين اللتين نويت لهما التجارة وبقيت التجارة.
فعلت في شركة الكهرباء ب3000 ريال ومكثت هذه الاسهم سنين عديدة، وانا اخرج زكاتها، وفي هذه السنة اعطتني الشركة 1000 ريال مكسب لهذه الاسهم، فهل اخرج زكاة 1000 ريال أو أخرج زكاة 3000 ريال كما هي عادتي كل سنة؟
تقول إنك عشر شركة كهرباء 3000 ريال وأنك تخرج زكاة، لكن لا زكاة، كل يخرج إن شاء الله صدقة لله، لأن الأسهم من جنس العقار ما هي بالتجارة، هي بالاستثمار، لك أسهم في شركة الكهرباء أو في شركة الإسمنت أو في شركة الشامبو مع غيرها، فهذه لا زكاة فيها لأنك لا تنوي بيعها ولا تنوي التجارة فيها، إنما تريد الاستثمار والربح من وراءها، فهي في منزلة العقار فلا في مالها زكاة هذه الأسهم. أما الألف الذي جاءت في الشركة مكسب، هذا إن أكلته فلم يشرك، قم بقي عندك حتى حال عليه الحوض الزكاة، كل ما
امرأة أحرمت ولم تستطع أن تعتمر ذلك اليوم، فباتت 3 أيام وهي لم تؤدي العمرة، وسقط من شعرها شعر قليل، فماذا عليها؟
تقول امرأة أحرمت بالعمرة وبعد وصولها بقيت 3 أيام لم تطف ولم تسعى لإكمال عمرتها، ولكن في هذه المدة سقط من شعرها شعيرات قليلة. إن كان إنها متعمدة لدى امرأتها وعالمة بالحكم على الفتنة، فإن كانها جاهلة أو إنها سقطت من غير اختيارها فهذا لا شيء عليها.
أردت أن آخذ حجة ومقدارها 5000 ريال، وتكلفت الحجة 3000 ريال، فهل الباقي حلال لي؟
تقول أخذت حجة بمقدار 5000 وانفقت 3000 بقي 2000، هل هي لك؟ نعرف اولا ان شرعيه اخذ الحجه اذا كان ما عندك شيء واخذت المبلغ من اجل ان تعد، لا انك حجزت من اجل ان تاخذ، فالنيابه المشروعه بان تعد انك تاتي الى مكه وان تطوف وان تتعبد هنا، لكن أعوذت ما عندك شيء فأخذت حجة لهذا الميت أو لهذا الشخص من أجل أن تستعين بالوصول بها إلى مكة، فهذا ينمي هذا المشروع. أما العكس، أنت غني تستطيع ولكن قدمت على تجارة، تقول أبا غسام أمك سلامة وأنت تبدل يلبين أعطني شيء، هذا غير مشروع، هذا لا، هذا في الحقيقة ما ينبغي، لأن فرقا بينما أخذت لتعد أو حجزت لتأخذ، فرقا بين الأمرين، ولكن ما دام أنك أخذت فالمفروض أنك تبدأ صعدة، فإذا كان صعدة كان أنت إليك إن شاء الله.
الطائر متى يمسك هو أيضا؟
لأن المفروض يعني النيابة الشرعية إذا لم تجد حجة ترجع عليه، كما لو كان أفقت 3000 وما أعطاك إلا 2000، فارجع عليه بل تسلم لك الحجة، وإن بقي عندك شيء ترد إليه، هذا هو الذي قرره أهل العلم. وهو عقد ذلك إذا لو كانت هذه تظهر ذلك يتكلم لك، وإن حصل عندك ذلك يترد عليك، لكن ما دام أنك تسمع الأشياء
الصائم متى يجب عليه الإمساك؟ هل مع أذان الفجر أو قبله أو بعده؟
يقول الصائم متى يجب عليه الإمساك؟ يجب عليه بطلوع الفجر، هذا هو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من العنصر من الفجر، فلا يدعس إلا بطلوع، لكن خاصة مؤذن الحرم هم يؤذنون بطلوع الفجر، فإذا شرب الأذان أمسك.
وهذا السائل يقول انني في بعض الاحيان اتوضا داخل الحمام، فما حكم الوضوء هذا؟ فقد سمعت انه غير جائز.
تقول انك تتوضا بالحمام في بعض الاحيان، وانك سمعت ان الوضوء غير جائز، هذه سمعت من صحيح. لا هذا التوضا بتوضا بالحمام وغيره، انما الواجب التسميه في الوضوء كان بقلبك، وان نسيت مثلا فلا حرج. فالحاصل الوضوء بالحمام ما في مانع، فقط موضوع التسمية عند الحنابلة يقولون التواجدهم جمهور العلماء سنة، مع أنها تسقط عند النسيان، وإلا إذا توضيت الحمام وغيره فالوضوء صحيح.
لي بنت عم أكبر مني في العمر، وقد رضعت مع أخي الكبير، فهل يجوز لي أن أتزوجها؟
تقول لك بنت عم أكبر منك في العمر، لكنها رضعت مع أخيك الكبير، يعني أمك أرضعتها، إذا كان أمك أو أم أخوك التي هي زوجة أبيك أرضعتها فما تحدث أختك، أختك من الرضاع من الأمور، إذا كانت ارتضعت من بدن أبيك سواء كان من أمك أو من زوجة أبيك زوجة أخرى فهي لا تحد لك، فإن كان أخوك هو الذي رضع من أمها وهي لم ترتضع من امك ولا من احدى زوجاتها هذه تجوز لك ان تتزوجها، لكن ظهر سؤالك انها ارتضعت مع اخيك في لبن امه الذي هو اللبن منسوب لابي، فعلى هذا اذا كان رعت مع امك او مع زوجة ابي فيما تحل شخصك من الرعاة.
رجل اوقف اجرة بيته على مسجد معين، فهل يجوز صرف الأجرة إلى مسجد آخر علما بأن المسجد الثاني فقير من مؤنة والمسجد الأول غني عن مؤنته؟
تقول رجل أوقف بيته على مسجد وجعل الأجرة تصرف في مصالح على المسجد، لكن هذا المسجد غني لا محتاج إلى شيء، وهناك مسجد آخر فقير محتاج، فهل يصرف؟ يقول لك لا بأس، لأن قتل الموقف التقرب إلى الله وطلب الأجر والثواب، فإذا كان هذا المسجد مو في حاجة فيصرف إلى مسجد آخر في أشد الحاجة حتى يحصل لهذا الموقف الثواب والأجر.
استعمال الحناء هل هو جائز في نهار رمضان بالرأس واليدين، والغسل بالصابون هل يفطر؟
استعمال الحناء في اليدين والرأس للصائم هل هو جائز؟ نعم جائز، لا تأكل ولا شرب، إنما الذي يفطر يدخل الفم، وما دام اليد أو الرأس ما في معنى، كذلك الغسل بالصابون ما في معنى، ما دام غسل واحد يبدأ عن الوجه والدرن وراسه ولم يصل إلى حلق اليمين فلا بأس به إن شاء الله.
بعض الناس يمر عليه سنتان وهو لم يقرأ من القرآن حرفا واحدا بسبب المشاغل والاعمال، فما
تقول؟ كثير من الناس قد يمر عليه سنتان ما قرا شيء من القران بسبب المشاغل، هذا على كل حال انه مخطئ مجرم، والقران اخشى ان يخاصمه يوم القيامه، فما حجته؟ الله سبحانه وتعالى اعطاك القران وتفضل عليك لمادبه القران وتلاوه القران ونسيت القران مهملا له، لا هذا لا ينبغي، ينبغي أن تقرأ القرآن وأن تتعاهد في وقت فراغ في بعض الأحيان، أما كنت تجتهد من سنتين هذا لا ينبغي على كل حال، واجعل من جملة مشاغلك، اجعل في بعض الأحيان من جملة مشاغلك، وكونك حجزت التلاوة
يؤدي إلى إدرار معانيه أيضا وأوامره ونواهيه أو بعض أوامر أو بعض نواهيه. فالحاصل لا ينبغي أن تترك قراءة القرآن هذه المدة الطويلة. لدى شخص متهم بشركة كهرباء تعرفون له بيعها بمؤجل، تقول لدى شخص أنت متهم هل يجوز له بيعها؟ في مانع ولدها مؤجل ما دام أنه معلوم بعد من أسهم هذا المقدار مثلا 20 جرام 100 جرام، لأن لك جزء من المكاين كمكاين الكهرباء على قدر أسهمك، ولك جزء من الأراضي التي مملوكة لشركة الكهرباء على قدر أسهمك، ولك جزء من المعدات وجزء من الأسلاك اللي عند شركة الكهرباء على قدر أسهمك، فإذا تستحق من هذا لا معنى إن شاء الله، لكن يجب أن يكون معلوم منا. حلقت وأنا صائم فجرح رأسي وخرج الدم، فهل يؤثر ذلك في صومي؟ تقول حلقت رأسك وأنت صائم، فالذي حلقت جرح الرأس خرج الدم، فهل يؤثر في الصوم؟ تقول لا، لا يؤثر. هذا شنو باختيارك والهرجس مأمور بالإمامة، وسئل ما عالجت أنت ولا رأيت في بلد من بلد اختيارك، أشبه لو أردت أن تفعل الحمل ولا بصر ولا شيء أو عصا أو سواد وجرحت عصر بالسكين وطلع شيء ما أعرف شيء من ذلك. ما حكم لمس المرأة في الطواف؟ هل ينقض الوضوء؟ يقول ما حكم لمس المرأة في الطواف؟ هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض إذا لمسها للشهوة ولمسه لها مباشرة، لكن لو لمسها من وراء ثوبها هذا ما ينقض الوضوء. كما لو لمست أنت زوجك ولو كان لشهوة من وراء ثيابها فهذا لا ينتقد، وإنما الذي ينقض هو أنك تلمس المرأة عن شهوة بأن تضع يدك على يدها أو على جزء من بدنها بدون حائل، فهذا هو الذي ينتقد به الوضوء. إذا لم أستلم الحجر الأسود في بداية الطواف وأشرت إليه 3 مرات فهل أكبر مع كل إشارة؟ وهل تكفي مرة واحدة أم لا بد من 3؟ وإذا انتهيت من الشوط السابع فهل لا بد من التكبير والإشارة أو أمر أمام الحجر ويأتي الانتهاء؟ وما حكم التكبير والإشارة عند الصفا والمروة؟ وإذا بدأت بالمروة فهل يستتب الإشارة؟ تقول في الحجر الأسود أنك تشير إليه وتكبر لا بأس، فكنت مثلا لما قصرت ولست أنت تكبر إشارة وتكبر في كل شوط إلا في الأخير إذا انتهيت يعني انتهى السابع فلا تكبر، لأن التكبير هو افتتاح للطواف من جنس التكبير افتتاحا للصلاة، فعندما تريد أن تقوم تكبر، الثاني تكبر لأجل ما شرعت في الثاني مو لأجل النهاية، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كبرت عندما بدأت في الشهادة، لما انتهيت ما تنتهي فلا تكبر ولا تشير عندما تنتهي في آخر صوبة خلص انتهى، يعني إلا لو كنت تبي تبدأ في الثامن شوط جديد يعني صواب جديد. أما الصفا والمروة تقول أنك بدأت بالمروة فهل يحتسب لك؟ لا ما يحتسب فقط، لأنه لا بد أن تبدأ من الصفا، لأن الله يقول إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال ابدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية لمسلم ابدأوا بما بدأ الله به، فإذا بدأ الإنسان بالمروة سقط الشوط الأول، وبداءته وعودته من الصفا هي الشوط الأول في حقه، والذي جاء به من المروة ذاهبا الى الصلاة هل تمشي او شيء.
والراجئ في صلاة تحية المسجد او السنة الرافلة علما انني كبرت لتكبيرة الاحرام وقرأت الفاتحة فهل اكمل السنة او اسلم وادخل مع الامام؟ تقول اذا اقيمت الصلاة وانت في نافلة فهل تسلم وتدخل مع الامام؟ انا في الصلاة بهذا العلم، لكن لأنه يأثر على العمر السؤال إن شاء الله أنك تتمها خفيفة، إن أمكن أنك تتمها خفيفة
فتعلم المساجد وصلنا الينا. واذا ما امكن تخشى ان الامام يرفع مثلا تعود الرفعه تستعمل كما اليوم، لكن امكنك ان تكمل النادي الحديث هو الاولى، لان الله يقول ولا تبطلوا اعمالكم، يعني دخلت في هذا العمل وهو النادي فلا تبطلوا بل اكملوا خبيثا ثم ادخل مع الامام.
هذا الباب يبلغ 25 سنة، كثيرا ما يغمى علي حتى يتكرر في اليوم 6 أو 7 مرات، واحيانا يغمى علي اثناء الصلاه مع الامام فيفوتني سجود او ركوع ولا يدوم الاغماء اكثر من دقيقه، فما الحكم؟
تقول انك شاب لك 25 سنة وانك تصاب باغماء وانه ربما اصابك الاغماء وانت تصلي، يعني ما اكتشف الا انه لا يكون فترته قصيره، وربما فاتك الركوع او السجود. المهم ان كان الاغماء بمعنى ضالع شعورك نهائيا فهذه بطل الصلاه، لا بد من الاعاده. هذا اذا كان الاغماء ما اكتشف ولا عندك نوم وهذا شعور فاصبحت مغرب الناعم او ارتد، ما عاد عندك احساس، مع ان الناعم يعطى عن يسير النوم يعطي حصه يتنقع نوم عن يسير، اما الاغماء لا. اما اذا كان ما هم اغماء مستغرق عندك شعور هذا صلاتك صحيحه، واذا سبقك الامام بركن فتؤدي هذا الركن عتب الإيمان ثم تلحقه.
ما حكم الكالونيا؟
يقول ما حكم الكالونيا؟ الكالونيا إن كان مسكر، يعني لو شربه الإنسان أكثر فهذا ينبغي اجتناب لأنه نجس، كل مسكر مآله إلى النجاسة سواء نجس، فإن كان ما يصل إلى حد الإفطار فلا بأس باستعماله. فإذا كان يسكن مثل الذي يستعمل للسكر فلا يجوز أن تستعمل لا بملابسك ولا بثيابك ولا بدراسك ولا بأي شيء، هذا إذا كان يسكن، لأن كل مسكر ذاب أكثر أهله إلا أنه نجم.
معنا امرأة حارت في وادي مسلم ولم تحرم، وهي الآن في مكة وتريد أن تعتمر، فماذا تفعل؟ لأنها الآن قد طارت وهل عليها شيء في دخولها إلى مكة بدون إحرام؟
جيل النماط امرأة وقد حاضت ودخلت مكة بغير إحرام ثم الآن طهرت، فهل عليها شيء ومن أي مكان تحرم؟ ما دام أنها جاءت العمرة كان المفروض أنها تحرم ولو كانت حائض، لأن إحرام الحائض صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لو احرمت صح احرامها وبقيت هنا حتى تطوف ثم تطوف وتسعى وتكسر وتحلل وتعلم، لكن ما دام انها تخاف بدون احرام فعليها ان ترجع الى الميقات وهذه محرم او الشيخ وتحرم منه وتاتي بعمره ولا شيء عليها.
شخص اعطاني صدقه وانا في الرياض وقال لي تصدق بها على فقراء مكة، وعند وصولي ضاعت نفقتي التي معي، فهل يجوز لي أن آخذ منها شيئا علما بأنني غني؟
تقول إن شخصا أعطاك صدقة وقال أعطها فقراء مكة ولكن نفقتك ضاعت وما بقي عندك إلا هذه الصدقة، إن كانت زكاة فلا تأخذ منها، ما ينبغي أن تأخذ من الفيس، فإذا صدق التطوع فلا بأس، لكن حتى ولو كان الزكاة فالأولى ألا تأخذ. وقد تباع الزكاة لابن السبيل، وأنت الآن ابن سبيل، فابن السبيل هو المسافر المنقطع في سفره، يعني ضاعت نفقته له غني في بلده، لكن ما عاد عندك شيء الآن بسبب ضاعت نفقته أو سرقت أو سرقت أو أي شيء. هو يعطى من الزكاة بقدر ما يكفي فقط نظرا إلى أنه ابن سبيل، لكن بس بحكم أنها بيدك أنت فلا ينبغي أن تقضى. وإن لو أعطاك إنسان الزكاة مثلا بأنك ابن سبيل لا بأس، لكن بحكم أنك وكيل الله فلا ينبغي أن تأخذ منها شيء، إلا أن تأخذ على طريق السلف ثم ترد مثلا على فقراء مكة نظرا إلى شدة الحاجة، لأن تجد من يؤذيك لا أصابت ولا حرج.
إذا ركبت الطائرة وسافرت فيها مدة 7 ساعات في الجو وأدركتني صلاة الظهر والعصر، فهل أصلي وأنا على كرسي الطائرة؟ وهل أجمع الصلاة وأقصرها؟
تقول إذا أدركت الصلاة وأنت الطائرة وهي لا 7 ساعات، أدركت صلاة الظهر والعصر، نعم تصلي ولا كنت الطائرة وتجمع وتشفي، لكن تستقبل القبلة إن أمكن، تستقبل القبلة وتركع وتسجد إن أمكن، وإما أمكن تستقبل القبلة وتقوم بالركوع وتسجد على الكرسي أو على الكرسي، ويجوز لك الجزء والقصر والحالة وهذا.
ملكت أرضا ولم أضعها بعد وليس لدي نقودا تحت يدي بدفع زكاتها فماذا أفعل؟
تقول ملكت أرضا للتجارة، كان التجارة يجي زكاة ولكن ما بدي تدخل زكاة لأنها للتجارة، فماذا تفعل؟ تبقى الزكاة في ذمتك بين ذمتك حتى يسر الله أمرك، ولا يلزمك أن تقترض ولا يلزمك أن تبيع شيء لأجل الزكاة، بل هي تثبت في ذمتك حتى يسر الله لك ثم تخرجها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد تقدم ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. هذا كله قد تقدم بيانه. وحج بيت الله الحرام، هذا هو الركن 5 من أركان الإسلام 5، وهو مركب من المال والبدن، لأن من لم يستطع فلا حج عليه. والكلام على الحج وأحكامه يأتي فيما بعد إن شاء الله، وإنما الكلام الآن على العمرة وما يترتب عليها وبيان ما يفسدها وما ينبغي للمعتمر أن يفعله وما ينبغي له أن يجتنبه. أولا نعرف أن العمرة من أجل الطاعات وأعظم القربات، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الفير خبث الحديد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي، مما يدل على فضل العمرة في رمضان. ومعلوم أن العبادة في رمضان أفضل منها في غيرها، والعبادة في مكة هنا أفضل منها في غيرها من بقية بقاع الأرض. فالمعتمر يتعين عليه أمور: أولا عندما تأتي إلى الميقات، إذا خرجت من بلدك ناويا العمرة ووصلت إلى الميقات والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وغيره وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي المعروفة الآن بأبيار علي، هذا من جهة الشمال. كل من يأتي من جهة الشمال من المدينة أو من غير المدينة مارا بأديار علي فإنه يحرم منه. وقابلها ميقات اليمن جنوبا، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ومن يأتي من جهتهم يلملم، وهي المعروفة الآن بالشعبية. ووقت لأهل المغرب مصر والشام وغيرهم الجحفة وهي قريبة من رابط. ووقت لأهل نجد ومن يأتي من جهتهم قرن المنازل، وهو المعروف الآن بالسيل. هذه هي التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجاج والمعتمرين، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم. أي لو جاء النجدي مثلا من جهة المدينة فإنه يحرم من أديار علي من الحليبة، أو جاء مثلا العراقي أو الإيراني من جهة المدينة فكذلك، أو جاء أهل المدينة من جهة نجد فيحرمون من السيل، كل من مر بهذا الميقات فيحرم به. وإذا كنت على الطائرة فإنك إذا حاذيت الميقات تحرم، وإن أحرمت احتياطا قبل الوصول إلى الميقات لا بأس به من باب الاحتياط، خشية أن تتجاوز الميقات بغير إحرام. أما الإحرام من جدة فهذا لا أصل له في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز الإحرام من جدة. فلو جاء من المدينة وأحرم من جدة وهو ناوي من العمرة هذا عليه دم، لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام، أو جاء من الرياض وأحرم من جدة فعليه دم، إلا إذا كان ما نوى عمرة بل جاء لعمله أو لحاجة خاصة في جدة ولم يقصد العمرة، ثم أخيرا بدا له أن يعتمر، لا بأس يحرم من جدة ولا شيء عليه، ما دام أنه لم ينوي نسكا. وكذلك أيضا من كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله، كأهل البحرة والهيمة والشرائع وخليل وما أشبه ذلك، أو من كان ساكن بعرفة فيحرم من مكانه، لا يلزم أن يذهب إلى الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن كان منزله يعني دون هذه المواقيت فيحرم من منزله، ولا بأس بذلك. لكن لو قلت مثلا أنا من سكان جدة، نقول لك احرم من جدة ما دام أنها منزلك، كأهل بحرة يحرمون من بحرة والجموم يحرمون من أمكنتهم لدليل هذا الحديث. إلا أنك لو قلت منزلي في أقصى جدة من مايل البحر، ولكني أحرمت في أدنى جدة من مايل مكة من مسجد مثلا في نفس جدة، لكنك لم تحرم من بيتك وبيتك أبعد والمسجد هذا أقرب إلى مكة، فهل عليك من شيء؟ نقول لك لا، ما دام أنك أحرمت من جدة فكلها يشملها اسم واحد، سواء كان من بيتك أو من ما يلي مكة ما دمت في نفس جدة، لا مانع منك. ثم إن المحرم عندما يريد أن يحرم ينبغي له أن يقلم أظفاره وأن يأخذ من شعره آنته وعبته إن احتاج إلى ذلك، ويغتسل ويصلي ركعتين ويلبس إحرامه، هذا هو السنة. فلو أحرمت بدون أن تصلي ركعتين وبدون أن تكلم أظفارك لا بأس، ما بمعنى الإحرام صحيح ولا شيء عليه. وكذلك من السنن أنك تتطيب عند الإحرام، إن تيسر لك أنك تتطيب في بدنك قبل أن تحرم، في مغرق رأسك وفي شاربك أنفك ولحيتك لا بأس. أما تطيب إحرامك الوقت التي تحرم فيها هذا مكروه، لا ينبغي أن يمسها طيب، لا قبل الإحرام ولا بعده، وإنما الطيب خاص بالبدن فقط. لكن لو طيبت إحرامك نقول مكروه، فإذا لبست وأحرمت به وهو مطيب طيبها هلك مثلا في بلدكم ولبست ما في مانع، لكن لو نزلت من على ظهرك ما جاز لك تلبس مرة أخرى حتى تغسل ما فيه من طيب. أما ابتداء فلا مانع، أما استدامة لا. ثم المحرم لا يجوز له أن يستعمل طيبا لا في أكل ولا شرب ولا غير ذلك. فلو جعلت في قهوتك مثلا زعفران وأنت محرم لم يجوز لك شربها لأن هذا من باب استعمال الطيب، أو جعلت في الشاي ماء ورد فكذلك لا يجوز لك أن تستعمل ماء الورد ولو في الشاي ما دمت محرما حتى تتحلل من إحرامك. حتى الصابون الممسك المطيب لا ينبغي أن تستعمله وأنت محرم، فإنه جاء بالحديث قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن استعمال الطيب والسراويل إلى غير ذلك مما هذا معناه. لكن لو أحرمت وجئت في الطريق وشممت طيبا مع إنسان مار أو وقفت عند دكان العطار وروحت طيب من غير قصد فهذا لا حرج عليك لأنك لم تقصده، أو ما في رائحة طيبة لكن ليس بتلك البرتقال أو العيد أو المسمار فهذا لا بأس له، فإنه ليس بطيب ولا هو في معنى الطيب، يجوز لك استعماله وأنت محرم. ثم إذا أحرمت على هذه الكيفية ووصلت إلى البلد إلى مكة فأول شيء تبدأ به الطواف، والسنة أنك تضطبع في الطواف الأول وهو ليس بواجب، والاصطباع معنا هو أنك تأخذ طواف الرداء وتجعل تحت إبطك الأيمن وتمشي على كتفك الأيسر ويكون كتفك الأيمن مكشوف، هذا هو الاصطباع وهذا سنة، إن فعلت طيب وما فعلت ما عليك حرج. وكذلك يشن الرمل وهذا خاص بالرجال، أول ما تأتي تطوف هذا الثلاث الأشواط الأول بسرعة يعني بسرعة مشي مع تقارب الخطى. أما المرأة فلا يسن لها رمل أبدا وإنما تمشي كالمعتاد، فإذا طفت مثلا تبتدي من الحجر الأسود تقول الله أكبر وتجعل البيت عن يسارك وتطوف سبعا. فلو شكلت هل طفت سبع أو ست نقول اجعلها ست من باب الاحتياط ابن على الأقل، أو شكيت هل أنت في الشوط السادس أو الخامس نقول اجعلها الخامس من باب الاحتياط حتى تؤديها بيقين. ثم الطواف لا بد أنك تتوضأ لأن الطواف بالبيت صلاة، وكما في حديث عائشة في الصحيحين قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المحرمة فأول شيء بدأ به أن توضأ ثم ذهب إلى البيت ليطوف، فهذا يدل على أنه لا بد من الوضوء. أما الحائض تحرم من الميقات وتأتي لكنها تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر ولا شيء عليها. ثم لو دخلت الحائض بدون إحرام وهي جاءت لقصد العمرة يعني دخلت بغير إحرام جهلا ثم طهرت قالت هل أحرم من هنا أو من التنعيم، نقول لها لا روحي احرمي من الميقات، وإن أحرمت من هنا أو من التنعيم عليك دم ما دام أنك جئت من بلدك لأجل العمرة ودخلت من غير إحرام بسبب الحيض، فإذا طهرت ترجعين إلى الميقات الشيل أو وادي محرم وتحرمين منه ولا شيء عليك، وإن أحرمت منه وأنت عارف هذا هو الأحسن تبقى على إحرامي، هذا إذا طهرت تطوف تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر. وقدمت عمرتها ثم لو قلت مثلا انا جيت تعبان وتست واخرت السعي الى بعد الافطار هل يجوز او لا بد ان السعي يقع عقب الطواف مباشره؟ نقول لك لا يجوز. لو طفت اول النهار وسعيت اخره او جيت مثلا الظهر وطفت يجوز لك ان تؤخره الى العشاء بعدما توصل وتنشط، فلا يشترط وقوع السعي عقب الطواف مباشره الى غير ذلك من الاحكام. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمعنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يخبر تعالى أنه لم يخلق الجن والإنس أبدا ولا ليتركهم حدا، مهملين لا مأمورين ولا منهيين. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أتظن أن الله خلقك عبثا ولهوا ولعبا وأنك غير راجع إليه؟ لا، بل خلقك لعبادته وأمرك بتوحيده وطاعته وأخبر بأنك شكرت إليه وأنه سيجازيك بعملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلا يتدل على أن الله لم يخلق الخلق ليتعجز بهم من قلة ولا ليتكثر بهم من قلة، بل هو الغني عن كل ما سواه، وإنما خلقه ليعبده وحده لا شريك له. ولأجل هذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولأجل هذا جردت شيوخ الجهاد، كله لأجل عبادة الله وحده لا شريك له، بخلاف من عبد غير الله كهؤلاء الذين يشيدون البنيان على القبور ويسألونها من دون الله، يذبحون لها وينذرون ويطلبون منها وبها يستغيثون. هذا هو الشرك بعينه المنافي للتوحيد الذي دلت عليه هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قبله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأبطلت الآية ما يتعلق به عباد القبور من الأولياء والأنبياء والملائكة والصالحين، أبطلته من أربعة أوجه. أولا قوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قبيل، يعني ها أنت تعبد أحمد البدوي، تذبح له، تنذر له، تشيد قبره، فإنه لا يملك ولا كتمير. الكتمير ايش هو؟ هو اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر. ألا ترى أنك تجد على نواة التمر لفافة رقيقة؟ نعم، هذه هي الكتمير. فإن هؤلاء الأموات لا يملكون ولا كتمير ولا فكيد، فكيف تذبح لهم وتنذر لهم
وتطلب منهم المدد والغور، هذا هو الضلال بعينه. ثانيا قوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هؤلاء الذين يأتون إلى قبر الحسين أو التبني أو عبد القادر أو السيدة زينب أو غيرهم، فإنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، يأتون إلى قبره ويقول: المدد المدد، ألا يعتمد على أنه لا أول لا يملك ولا لغاية التي تكون عين الله. ثانيا أنه لا يسمعك ولا يدري عنك ولا علم له بدعائك، وهو لا يستطيع أن ينفعك ولا يستطيع أن يدفع عنك ضررا. ثالثا قوله: والذين تدعون من دون الله لا يملكون من لا يسمعوا دعاءكم، ذلك قوله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو على سبيل الفرض والتقدير انهم يسمعون دعاء من دعاهم، فانهم لا يستطيعون ان يجلبوا لك نفعا او يدفعوا عنك ضررا ابدا. ورابعا قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، بل هو يتبرأ منك، يقول: يا ربي ما شعرنا بعبادك من إيانا، فهو يتبرأ منك وأنت تبرأ منك، لكن هيهات هيهات، إن تبرأ الذين اتبعوا إلى الذين اتبعوا، ورأوا الآلاف وتقطعت بهم الأسباب. فالآية كلها تدل على إبطال ما يتعلق بهؤلاء من الصالحين والأولياء أو الأنبياء من الجمهور لدى الأربعة. وآيات القرآن كثيرة في هذا المعنى، من قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإلى إثر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كاذبين. وكالآية الأخرى: أيخلقون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني تجعل فريقا لله من لا يستطيع أن يخلق، ثم هو هذا مخلوق مقهور مرغوب لله، ثم هو لا يستطيع ان ينصرك ولا ان يجلب لك نفعا ولا ان يدفع عنك ضررا، ثم هو لا يستطيع ان ينفع نفسه او يدفع عنها ضررا. قد لا ذلك ان تشييد البناء على القبور وطلب المدد من اهلها والذبح لهم والنذر لهم هو الشرك بعينه، كما دل عليه القران العزيز: وانما النار والنار الى الله. كما سياتي في قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد حين شد راسه وجبن لجيه وكسرت رباعيته وانفجالت دم يمزح به ويسير على وجهه وهو يمزح الدم على وجهه ويقول: كيف يمزح قوم يجدون دنياهم؟ فانزل الله: ليس لك من الامر شيء. الامر بيد الله، فالرسول نفسه لا يدفع عن نفسه غررا ولا يجد لها نفعا، بل الامور بيد الله. وكما ياتي بيان هذا في الاحاديث الاتيه ان شاء الله، والله اعلم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.